أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في النجاسات وأحكامها. مسألة 152. قال: وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم، فمنهم الغلاة وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره. فإذا نقول بأنه حينما يغلو هذا الغلو هل يؤدي به إلى مثلا جحد ما يعلم أنه من الدين إلى تعريف الكافر سابقا، أو أنه يؤدي إلى إنكار الرسالة، أو مثلا عندنا هل يغلون في الأئمة عليهم السلام بحيث أنهم يصيرون آلهة طبعا من دون الله يصير. إذا هذه الحالة صرنا الإنسان يغلو في الأئمة عليهم السلام، نعم إذا كان بإذن الله يعلمون، بإذن الله يحيون الموتى، بإذن الله يفعلون بإذن الله، هذا ما في شيء، هذا ما يعتبر غلو، هذا ممكن أن يكون لأي شخص، كما في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. كان له موسى ما كان يعلم بعض الأشياء، الخضر كان يعلم ببعض الأشياء، فالله عز وجل أعطاه العلم حتى علم المستقبل، وهذا موجود حتى عند النبي صلى الله عليه وآله، عند الأنبياء عليهم السلام علم المستقبل، ولكن هذا العلم يكون بإذن الله. فإذا كان بإذن الله ما عندنا مشكلة، لكن أنه الإنسان يقول مثلا أن الأئمة يعلمون من ذاتهم من ذواتهم، يصير هذا لا، راح يدخل إلى حد الكفر. أما إذا كان بإذن الله فما في أي مشكلة. ومنهم النواصب وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا إشكال في نجاستهم، لازم يعلن إعلان صريح أنا أعادي أهل البيت، وقد أفعال قد تدل أحيانا على هذا، أنه من النواصب في هذه الحالة يحكم بأنه نواصب، لكن يكون أنه صراحة، وأنه لا يقول أنا عندي مودة أهل البيت عليهم السلام، لكن قد يقول مثلا الإمام الحسين عليه السلام أخطأ بي حينما خرج على يزيد، وما يعلن العداء هو بشكل صريح، لابد أنه الناصب يعلن العداء بشكل صريح حتى يكون أنه نعم يعادي أهل البيت عليهم السلام. ما يعتبر عداوة صريحة، ما يعتبر إعلان صريح. الآن بعضهم طبعا قد يكون نتيجة الإعلام، يعني إحنا ما نفترض أن الجميع يكونون معادين لأهل البيت، أحيانا نتيجة إعلام، نتيجة تربية تصير عندهم، ومو مباشرة أي شيء نقول هذا ناصبي كافر، ولا راح يصير مثلهم في تكفير المسلمين، لا، إنه الإنسان الذي يعلن بعداوة أهل البيت يكون هذا هو الذي يكون ناصبيا. أكو رواية، نعم أكو، يعني يبغض الشيعة لتشيعهم، يعني يكون الأصل أنهم يعادي أهل البيت فيعادي الشيعة، أما لمجرد أنه يعادي الشيعة قلت أنه أحيانا نتيجة جهل، نتيجة تربية خاطئة تصير، نفض شخص مثلا في المغرب في الجزائر هذا ما يعلم شيء عن التشيع، الآن بدأ التشيع يصل إليهم، هذا ما تقدر تقول أنه يعني أنه يعادي، قد يعادي الشيعة ولكن مو لأنه يعادي أهل البيت عليهم السلام، فلا بد أنه يعادي أهل البيت عليهم السلام ويعلن ذلك صراحة حتى يصير ناصري. ومنهم الخوارج وهم على قسمين، فمنهم ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام فيندرج في النواصب، راح يكون قسم ناصب لأنه يعادي أهل البيت عليهم السلام، وقلنا أنه يصرح ببغض أمير المؤمنين عليه السلام، إذا كان يصرح بذلك معنى ذلك أنه يكون ناصبي. وفيهم من لا يكون كذلك وإن عد منهم لاتباعه فقههم، لاتباعه فقههم، فيعتبر هو من الخوارج باعتبار أنه تابع للفقه الموجود عند الخوارج، لا أنه يعادي أهل البيت عليهم السلام. في هذه الحالة فلا يحكم بنجاسته، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد. فإذن هذا الحكم أنه يكون لغير الكافر الكتابي. وأما الكتابي فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم نجاسته، المشهور أنه بين الفقهاء السابقين كان معروف أنه الكافر الكتابي نجس، لذلك تجد في الكتب السابقة أنه هذا الحكم موجود. ولكن عند السيد حفظه الله ولكن لا يبعد الحكم بطهارته، إذن يحكم بطهارته، يعني أنه لا يعتبر كالكافر بأنه يكون نجس، نجس العين يكون طاهر إذا لمس شيئا حتى مع الرطوبة يعتبر هذا الشيء طاهرا، إلا إذا كانت هناك نجاسة خارجية، يعني نجاسة خارجية منه. أما لمجرد أنه لمس الشيء مع الرطوبة فيحكم بطهارته وإن كان الاحتياط حسنا. إذن يحتاط، احتياط استحبابي عنده أنه الإنسان يحتاط، لأن الإنسان يريد أن يأتي بخادمة مسيحية يحتاط في هذه المسألة، لأن الاحتياط حسن ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا الاحتياط، يحصل على ثواب الإنسان استحبابي، راح يصير نعم احتياط استحبابي. إنما المشركون نجس، يعني نجاسة معنوية مو نجاسة مادية، نعم نجاسة معنوية باعتبار أنهم كفار وأن كانوا كتابيين، لأن لو كان نجس راح الآية تقول نجس، فقالت الآية نجس، والنجس للطهاء للنجاسة المعنوية حسب تفسير العلماء. وأما المرتد، إنسان مسلم وارتد، فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها، صار مسيحي يصير حكم المسيحي، يعني كافر كتابي صار بوذي يلحقه حكم البوذي، أنه هذا الكافر غير الكتابي يكون نجس. يلتحق بالنواصب، وماكو أحد من الشيعة يلتحق بالنواصب، فيكون ناصبيا، وهكذا حكم الطائفة التي يلتحق بها. مسألة 153، لا فرق في نجاسة الكافر، فحسن الكافر غير الكتابي، لأن الكافر الكتابي قلنا بطهارته، فهنا نجاسة الكافر غير الكتابي الذي يعبد الأصنام، يعبد البقرة إلى آخره، أنه لا يكون كتابيا. فلا فرق في نجاسة الكافر غير الكتاب والكلب والخنزير بين الحي والميت، ما يفرق حكمه، يعني عين نجاسة تعتبر، يعتبرون عين نجاسة كان حي أو كان ميت. ولا بين، يعني ولا فرق بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، يعني غير ما تحله الحياة، حتى الشعر حتى الظفر، لأنه عندنا أجزاء أنه أجزاء الميتة إذا كانت مما لا تحلها الحياة تعتبر طاهرة، مثل الشعر مثل الظفر. أما هنا بالنسبة للكافر غير الكتابي والكلب والخنزير فهم عين نجاسة، فالأجزاء التي تحلها الحياة أو الأجزاء التي لا تحلها الحياة تعتبر أجزاء نجسة لأنها عين نجاسة. قلنا أنه المجوسي، البعض يقول أيضا المجوسي، البوذي لا يعتبر كافر غير ما عندهم كتاب. البوذي يقال أن بوذا كان نبي من الأنبياء، يقال لكن يحتاج دليل، أنه التعاليم اللي ينطق بها بوذا تعاليم دينية يعني مبين منها. نعم بوذا نفس بوذا اللي يعبدونه شخص، أنه يقال بأنه نبي من الأنبياء. يهودا منه؟ من يهودا؟ نعم هذا شيء آخر على كل، إحنا عن بوذا نفس هذا الذي يعبدونه في الصين وفي الهند في اليابان، هذا قد يكون نبي من الأنبياء، يعني تعاليم إنسانية، تعاليم دينية، قد يكون نبي من الأنبياء لكن يحتاج إلى دليل. طبعا إذا كان بالأصل، أما الآن إذا يعبدونه هو كشخص بعد صور حكم الكافر، إذا كانوا يعبدون نفس بوذا. ما أدري صابع ظهر المسلمين يعني، مو اللي في العراق، مو أصلهم، ما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، ما عندهم الشهادتين، فيعتبر على حكمهم بعد. ما أدري يعني إذا كان أصلهم مسلمين ويتشهدون الشهادتين فيعتبرون مسلمين، فأنا ما أدري أنا على شنو عقيدتهم على أي حال. وجيد مثل هذه الفرق والطوائف إذا واحد يقوم ببحوث عنها، جيد أنه صار أكو شيء موجود. يعني حتى الأرمن مثلا، الأرمن الآن، الأرمن مسلمين أو غير مسلمين؟ لا، هم يقولون بأنهم مسلمين، هم يعتبرون أنفسهم مسلمين. لا، البعض يقول كأنه يتشهد شهادتين وكذا، حسب ما سمعت على كل، يقول حكي كثير بس يحتاج أنه هذه البحوث تكون واضحة، أنه حتى وطبعا يكون من مصادرهم، يعني مو أنه والله لأن فلان يقول عنهم، يعني فلان هم إذا كان ينقل من أشخاص نفط يرجع إلى كتاب الملل والنحل للشهرستاني، ما يبين لك شيء. هذا لابد أن الشخص يقوم بالتحقيق في نفس كتبهم، مو أنه نقلا عن فلان قال فلان مسلم. مثل أن نقول الأرمن سامع أنا أنهم مسلمين، يقولون أنهم مسلمين، سمع هذا لكن مو مباشرة منهم. فإذن إذا يحتاج أنه من نفس مصادرهم، يعني نعرف عقائدهم من مصادرهم، بهذه الطريقة يكون البحث بحث كامل ووافي، أنه من مصادرهم بعد، ما عندنا فلان قال وفلان قال. تاسعا، الخمر والمراد به المسكر المتخذ من العصير العنبي، إذن خصوص عصير العنب لأنه يتخمر ويتحول إلى خمر، مو العصير الآن تعصر العنب تشربه ما في شيء، يخلونه فترة يشوفون بأنه هذه الصناديق الكبيرة مثلا أو البراميل الكبيرة اللي يطلعونها بالأفلام عادة، برميل كبير موجودين مثلا في السرداب، مكان رطب ومكان حار، يحافظون على حرارة معينة على رطوبة معينة حتى هذا العصير العنبي يتحول إلى خمر، بس لا حد يسوي بالبيت، يتحول إلى خمر تدريجيا. فإذا تخمر هذا يعتبر الخمر اللي هو أصل عصير عنبي. نعم، قد يتحول إلى خل أيضا بطريقة ما، بمعالجة أو بشيء آخر. وأما غيره، غير العصير العنبي من المسكر، نعم، وأما غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة، إذا المسكر غير العصير العنبي، نأخذ شيء آخر من الشعير، يأخذون سوي له من أشياء ثانية، على أي حال لا يعتبر نجسا. لا طاهر، بس حرام شربه طبعا، كل ما يسكر يكون حرام. ومنه الاسبيرتو، سبيرتو نفس الكحول يسمونه سبيرتو، بجميع أنواعه، فمحكوم بالطهارة وإن كان رعاية الاحتياط أولى، يعني صار احتياط استحباب. فإذن غير العصير العنبي محكوم بالطهارة إذا تخمر. مسألة 154، العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، لأنه مسألة بين بعض الفقهاء عندهم أن العصير العنبي بمجرد ما يغلي يصير نجس، فهنا لا ينجس بغليانه بنفسه، إذا كان بنفسه يغلو يغلي الآن كيف ما ندري، المهم أنه لنفرض فرضية أن نفس العصير العنبي بنفسه بدأ يغلي، تقول شلون ما أدري، المهم نفرض على هذه الفرضية، أو بالنار تخلي تحت نار أو بغير ذلك بأي طريقة، مادة مثلا كيميائية تقطها بالعصير العنبي ويبدأ يفور ويغلي. ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، تقول لأنه الآن تحت النار غلى ما يصير نجس، ولكن يحرم شربه بمجرد ما يغلي، طبعا يبدأ الفوران، بمجرد ما يغلي العصير العنبي يعتبر أنه لا يجوز شربه
في العصر.
قلنا أنه يغلي عصير العنب اللي بالجمعيات مو مغلي، نفس العصير العنبي يعصر ويجعلونه بطريقة معينة. نعم، بمجرد ما يغلي تحطه على النار يغلي يصير حرام شربه. يعني ما جربت أنا، بس الظاهر يسكر، يعني يسكر، يعني يبدو أنه يتحول إلى خمر بمجرد ما أنه يغلي، ما يصير نجس ولكن يتحول إلى خمر، يعني يسكر. ما لم يذهب الثلثاه بالنار، إذا عندك حجم معين إلى الثلثين، إذا غلى منه الثلثان في هذه الحالة يجوز شربه، يعني حسب ما يقال أنه يتحول إلى خل. أنا ما أدري على أي حال، إذا حد يحب يجرب بالبيت بعد كيفكم ويبل النتيجة بعدين تجربه. ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغير النار، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا. يقال أنه يتحول إلى خل أو إلى خل بالكويتي يقول. يعني المهم يغلي في غليان. نعم، مثلا جونا إيه. نعم، إذا بدأ طبعا الغليان، يعني هذا الغليان المعروف أنه بدأ يفور، هذا معنى الغليان. إذا لم يحرز صيرورته، إذا لم يحرز صيرورته مسكرا، يعني يقول بأنه ذهب ثلثين صار حلال، لكن إذا ظل على إسكاره بعد ما يصير حلال، يعني يضمن أنه يحرز، أن إذا لم يحرز يعني لابد أنه يحرز أنه الآن مو مسكر. أما إذا شك بأنه مسكر، لا، يبني على أنه مسكر، لابد يتيقن بأنه ليس بمسكر، يبقى قطوة مثلا يعطيها يتأكد منها أنها مسكرة وليست بمسكر، كما الدعية فيما إذا غلا بنفسه. أكو ادعاء، أقول كلام كثير الإنسان يحتاج يسأل فيها أهل الخبرة، شوف لك من هالسيلانيين اللي يسوون خمور في البيوت واسألهم عن هذا الموضوع. كما الدعية فيما إذا غلا بنفسه، وإلا يعني وإن لم يذهب ثلثاه، وإلا لأن قال فإذا ذهب ثلثاه، وإلا يعني وإذا لم يذهب ثلثاه فلا يحل إلا بالتخليل، يعني يتحول إلى خل. نعم، هم يحولون بعد ما أدري شلون، أسئلتك محرجة سيدنا. يتحول عن نفس هذا الخل اللي احنا ناخذه، قد يكون متحول إلى خمر بعدين يحولونه إلى خل، قد يكون، ما أدري على أي حال. فإذا تحول إلى خل صار حلالا. وأما عصير التمر أو الزبيب فلا ينجس ولا يحرم بالغليان. يأخذ يعصر التمر أو يعصر الزبيب، الزبيب قد يكون سوائل قليلة يحتاج كمية كبيرة، يعني العنب هذا الجاف اللي يتحول إلى كشمش، اللي يسمونه كشمش يسمونه الزبيب.
عصير التمر يسمونه
الدبس. إيه نعم، نفس الدبس، الدبس، نعم، عصير التمر الدبس، أو تأخذ بالبيت تعصره. نعم، إيه لدبس، دبس التمر، نعم، يسمونه دبس. أو الزبيب يعني الكشمش. فلا ينجس ولا يحرم بالغليان. ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها. ما شاء الله، جواع الجماعة. طبيخ الطبخ أي شيء يطبخ، ما يطبخ يكون العيش. أنتوا أدرى بهذا، أهل الخبرة عندنا هني بعد موجودين. طبيخ يعني العيش، يحطون كشمش مع العيش. آه، حلو، لطيفة أنك تفضل العيش المطبوخ. مرة ثانية بالدورة الجاية نقول عيش بأهل الخبرة. إذن فهذا الكشمش الآن يوضع، خلونا مثلا حتى يسوون حشو منه، يجعلونه يغلي مع الأكل، راح أنه على النار، فهذا ما يصير أنه صار حرام أو أنه ينجس. مسألة 155، الدن الدسم. شنو الدن؟ يعني آنية الخمر، المكان، الشيء الذي يوضع فيه الخمر، نفس هذا البرميل يكون، أو أنه يكون آنية أو شيء من هذا القبيل، آنية الخمر أو برميل الخمر، ما يوضع فيه الخمر، لا بأس. طبعا دسم يعني فيه دسومة، فيه دهن، مع دهن. والآن السيد قاعد ينفي الإشكال، البعض الفقهاء عندهم أنه إذا غلا فإنه ينجس، البعض قد يكون عنده هذه أنه ينظر لأنه ينجس ويحرم، لكن السيد لا. فالدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل، إذن هذا الدن آنية الخمر، دسم يعني فيها دسومة، فيها يعني مثل الدهن، لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان. خلي فيه عنب حتى تحوله إلى خل، فإذا لم تكن تعلم الإسكار بعد الغليان فيجوز أنك تجعل العنب فيه وتحول إلى خل، أو علم إسكاره بعد الغليان، طبعا راح يصير مسكر ولكن بعد ذلك يتحول إلى خل، يعني على فرضية أنه تجعل في عنب للتخليل وصار عندك غليان لهذا العصير العنبي وعلمت أنه تحول إلى مسكر ولكن بعد ذلك تحول إلى خل، حتى يصير أنه آخر شيء عندي الخل لازم، أو علم إسكاره وكانت الدسوم خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام. بعيد المثل، كان عندك عصير عنبي جعلت في آنية من أواني الخمر وكانت هذه الآنية وهذا البرميل دسما يعني فيه طبقة دهنية، وهذا العصير العنبي فيما بعد تحول إلى خمر، فإذا كنت تعلم بإسكار العصير العنبي قبل أن يتحول إلى خل وكانت الدسومة دسومة قليلة بحيث لا تعد عرفا من الأجسام، يعني دسومة قليلة جدا، طبعا قليلة نسبيا راح تصير، في هذه الحالة تقدر تجعل فيه وهذا الخل تقدر تستعمله. وأما إذا علم إسكاره إسكار هذا العصير العنبي بعد الغليان وكانت الدسومة معتدا بها، يعني دهن كمية كبيرة من الدهن، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ولا يطهر بالتخليل. أفرض ما لا تسأل أي دسومة تكون موجودة، يعني أنت أحيانا تقول ليش من وين، مو مهم، المهم إحنا فرضية أنه لا ما في دسم عصير العنب، ما في دسم، المهم نفرض انه نفض حطه وطبقه مثلا من الدهن للتنظيف، خلينا نقول على فرض، ما ادري عن اهل الخبره ماذا عندهم، نفرض انه هكذا، المهم من اين اتى الدهن مو مهم، المهم هذه الانيه الان دسم عندنا، فاذا راح يصير عندي عصير عنبي غلا كان مسكرا بعد الغليان، فاذا كان مسكر بعد الغليان راح يصير عنده أن الخمر يكون نجس، فالدسومة خفيفة يعني النجاسة ما تنتقل للدسومة، أما إذا كانت الدسومة كثيرة معنى ذلك أن هذا الدسم الآن نجس، تحول الخمر إلى خل، صار عندي خل الآن ملامس لهذا الدهن النجس، فهذا الخل صار نجس. واضح المسألة؟ فإذا صار عندي أن الخل ملامس للدسم للدسومة النجسة، فتنتقل النجاسة من الدسومة إلى الخل، فلا يجوز استعمال الخل لأنه نجس. واضح المسألة؟ طلبنا شرح عبارة، ممكن أن عبارات أكو تقدر تدخل بعض العبارات في نصف العبارات المذكورة، يعني الدن الدسم عيد آنية الخمر يمكن أن يجعل فيها العنب للتخليل العصير العنبي من أجل أن تحول إلى خل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، صار مو مسكر يعني مو خمر، لأنه إذا كان مسكر يعني خمر، معنى ذلك غلا ولكن لم يعلم الإسكار، لم يتحول إلى مسكر، فكان طاهرا لا يكون نجسا، فهنا يمكن استعمال هذا الخل. أو علم بأنه مسكر وكانت الدسوم خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام، في هذه الحال أيضا يجوز استعمال هذا الخل. وأما إذا علم إسكاره بعد الغليان وكانت الدسوم بكمية معتد بها، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته، لأن الدسوم سوف تتنجس بالخمر النجس، وإذا تحول الخمر إلى خل فالنجاسة تنتقل من الدسوم النجسة إلى هذا الخل، فهذا الخل يكون نجسا فلا يجوز استعماله. فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ولا يطهر بالتخليل. مسألة 156، يعني تحويل إلى خل، يعني تخليل يعني يتحول إلى خل. كان لا، الآن عندي مرة ما يعلم ومرة يعلم، فإذا ما يعلم أنه مسكر ما يعني ما تحول إلى خمر.
ما تحول. هذا
العلم، يعني علم الشخص أنه راح يكون، مو بالواقع، علم الشخص أحيانًا واقع قد يكون شيء وعلمك شيء آخر، يقينك تمشي عليه قد يكون مخالف للواقع. فإذا لم يعلم الإسكار يعني ما عنده علم بأنه صار مسكر. إعادة الدسومة راح تصير نجسة. الحين نعيد المسألة من أول. عندنا عصير عنبي نبي نجعله في آنية من أواني الخمر، كان عندنا برميل للخمر مستعمل في خمر، إنزين هذا الخمر طلعناه، أخذ هذا باعه، الآن عنده هذا البرميل الفارغ، حط عليه طبقة من الدسومة لأي سبب من الأسباب، ثم أتى بعصير عنبي جديد جعل في هذه الآنية الدسمة، هذا العصير العنبي تحول إلى بالغليان تحول إلى خمر، يعني صار نجس. فهذا نسأل هذه الدسومة قليلة أو كثيرة؟ إذا كانت قليلة بحيث ما تعد من الأجسام، يعني قليلة جدا مثل ما الآن الدسومة على الإيد، يصير أحيانا دسم، لكن هذه الدسومة ما تمنع الوضوء، ما تمنع الماء من الوصول إلى البشرة، هي تعتبر بسيطة قليلة. فإذا كانت الدسومة قليلة معنى ذلك هذا العصير العنبي الذي غلى ثم تحول إلى خمر صار نجسا، هذه النجاسة تنتقل إلى الدسومة. إذا دسومة كثيرة، إذا دسومة قليلة، هذا النجاسة ما تنتقل إلى هذه الدسومة، فهذا العصير العنبي بعد أن صار خمرا تحول إلى خل، الآن صار خل. فإذا الدسومة قليلة معنى هذه الدسومة ما تعتبر نجسة، فلا تنتقل النجاسة إلى هذا الخل. أما إذا كانت الدسومة كثيرة فمعنى ذلك أن هذه الدسومة صارت نجسة بملامستها للخمر النجس، تحول الخمر إلى خل، فالآن النجاسة تنتقل من الدسومة إلى الخل، فالخل يكون نجسا. حتى المسألة يعني تشرحون بالامتحان بهالكيفية ولا ما تشرحون بهالكيفية؟ باشر عندكم امتحان، ترى عندكم امتحان منطق عن أجل إلى يوم السبت، يوم السبت عطلة إلى يوم الثلاثة. إذا يوم الثلاثة زين، من زمان ما أعطيناكم امتحانات. نعم نعطيكم مجال تدرسون، ما تبون تدرسون أكثر المفروض، بس أنا أنسى، ما تذكروني السؤال يكون جاهز بس أنا أنسى، أو أحيانا ما مجهز السؤال وتجهيز السؤال ما يبينه شيء، أطالع الكتاب أكتب لكم سؤال. فأنتم ما تذكروني طبعا، مستانسينكم ما تذكروني، بس المهم تدرسون. يعني أنا هدف الامتحان أن نضمن الطالب يدرس، فإن شاء الله تدرسون يعني يوم بيوم، لا تأجلون إلى يوم الامتحان، يوم بيوم. وشايفين المسائل فيها تعقيدات، بعضها يحتاج إلى شرح، وتكون متمكن قلنا أنه الهدف فيما بعد تكونون أساتذة في المادة. ترى مو كل، احنا درسنا المنهاج الصالحين للسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه الجزء الأول والثاني، طبعا بعض المسائل من نسيف الرسائل الثانية ما مر عليك، ترى أنت لازم تفكك العبارات، إنه تفكيك العبارة أحيانا ترى ما دارس أنت العبارة سابقا ولا مر عليك، أنت لازم كلمة كلمة تفكك العبارات الصعبة في بعض المسائل اللي فيها صعوبة. والعملية التفكيك محتاج إلى فنية، يعني بسبب المعلومات الموجودة عندك تحاول تفكك المسألة. الآن مثلا هذه المسألة تحتاج إلى تفكيك، طبعا لابد أن الأستاذ يحضر تحضير جيد في البيت، يعني أنه لازم تضمن قبل لا تيجي للفصل أنت محضر المسألة 100%، مو أنه تتركها على الصدف على أي بالصف وأشرح أي شرح. والطالب راح يلاحظ أنه الأستاذ إذا محضر تحضير جيد يبين من خلال شرح، ولا يعتمد على أنه نفض شخص مدرس الرسالة العام الماضي، لا يعتمد على ذاكرته، يقول أنا درست الرسالة أي بعد اعتمد على ذاكرتي، هنا راح يتلكأ، يقف في بعض الموارد ما يقدر يشرح لأنه يعتمد على الذاكرة. والإنسان عنده مو أنه حافظ ما قال سابقا 100%، وبعض الأشياء راح ينساها. لذلك التحضير لابد يكون يوم بيوم، حتى لو الآن حضرت مقدار معين باشر بدرس الآن نفس المقدار ما وصلنا له، نفض إلى هذا المقدار أنا محضر لكم 3-4 صفحات باشر بدرس، وين ما وقفنا مرة ثانية أقرر المسألة حتى يجيكم، ما أعتمد على الذاكرة بالتحضير، حتى تكون فيما بعد أستاذ جيد. تصير بهذه الكيفية لابد أن يكون عندك التحضير، إذا حتى لو محضر سابقا، لنفرض بعض الأساتذة من الصيف يحضر المادة قبل ما تبدأ السنة، يكون محضر كل المادة خلال الصيف ومعلق وحاطة تعليقاته وكتاباته، حتى نفس يوم الدرس أيضا يحضر المادة مع أنه محضر تحضير جيد، لكن أيضا يحضره مرة ثانية. حتى تكون أستاذ جيد لابد أن تكون بهذه الكيفية. مسألة 156، الفقاع، وفقاع فقاع شكلها أضم على الفاء وشد مع فتحة على القاف، الفقاع. نعم، ما هو؟ وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير.
الفاء والفوق،
قلنا فو،
قلنا الفقاع،
فقاع يعني بالفاء ضم على الفاء. كيف هي فقاع مو فقاع؟ فقاع عندك قاموس جديد راح يصير؟ لا، فقاع تقرأ يعني ما تقرأ فقاع، فقاع. وهو قسم من الشراب يتخذ، وطبعا إذا تبي تشوفها ترجع للكتب اللغوية وقد يكون كلامه صحيح يقرأ فقاع. ما تقدر، لا هو فقاع لأن تحط ضمة.
لا تحني
معنى
الفهمي لو حطينا فتحة اسمها لا شيء ثاني.
أقول نرجع، هذا الفاصل بيننا يكون الكتب المعاجم اللغوية كلها واحد، يعني راجعوا هذا الفقاع، لو فقاع لو فقاع، إنزين لو فقاع فقاع فقاع، رجعوها بالكتب اللغوية، يعني هذا بعد ما يحتاج، مو مصطلح فقهي خاص، هذا بالمعنى اللغوي، فترجع للكتب اللغوية أنه مباشر إن شاء الله من الكفل كفلون باشر تجيبون. لو الحين بعد نرجع للمعاجم اللغوية، نرجع إن شاء الله ترجع للمعاجم اللغوية وشوف هل عندنا كلمات ثانية فقاع أو غير فقاع، زين بالكتب اللغوية. وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا ولا يظهر إسكاره إلا إذا كمية كبيرة الإنسان يشرب، مثل ما قد بالجمعيات تجد بعضها موجودا منها على أبو حلال ويجوز، لكن إسكار قد مع كميات كبيرة، نسبة الإسكار فيه نسبة قليلة جدا. فإذا إذا كان متخذ من الشعير حتى تقول له طلعوا الكحول، سحبنا الكحول منه، يظل على حرمته أنه لا يجوز شربه. مو من الإسكار نفسه، هو الشراب طبعا هو راح يصير مسكر، لكن نسبة الإسكار فيه نسبة قليلة، فيحتاج إلى الإنسان يشرب كمية كبيرة. لذلك الأجانب يشربون، يعني تشوف طالب بالجامعة حاطين هذا مثل المشروبات الغازية، يأخذ له يشرب ما يسكر لأن كمية قليلة. من قلنا أنه غير العصير العنبي ما يكون نجس. ولا يظهر إسكاره، يحرم شربه بلا إشكال. والأحوط لزوما أن يعامل معه معاملة النجس. عند احتياط وجوبي راح يصير يتعامل معه معاملة النجس، احتياط وجوبي. طبعا ليش سموه فقاع؟ أن هذا تفضل اشرح لنا أهل الخبرة. تفضل أكو شيء، تفضل عندك شيء قول. هذا الشعير بس لا حد يسويه الآن، ما الشعير في واحد يقدر يسوي بالبيت، يجيب شعير ويغليه فورا مباشرة يشرب العلاج الكلى. إذا أحد عنده حصوة بالكلية أو شيء يقدر يأتي بالشعير يفور الشعير مباشرة يشرب، أي بردة ويقدر يشربه، هذا يكون لتنظيف الكلى. لكن إذا هذا العصير أو هذا المغلي، الماء المغلي بالشعير، يأخذونه يخلونه في غرفة، إحنا راح نشرح الطريقة بعد هذا يعني كله. لا عشان ليش نوصل ليش نسميه فقاع؟ حطونه في غرفة حارة وفيها رطوبة، تدريجيا خلال ساعات أو خلال أيام يبدأ يخرج منها فقاعات، لذا نسموه فقاع، من الفقاعات التي تخرج من هذا السائل ماء الشعير، لذلك سموه فقاع. ويتحول إلى أنه يبدأ الإسكار فيه بمجرد ما يبدأ، يسمونه أنه يبدأ بخروج الفقاعات، يبدأ النشيش، يقولون النشيش أو الفوران، معنى ذلك تحول إلى فقاع، فلا يجوز شربه في هذه الحالة. البيرة، نعم الفقاع والبيرة. نعم إذا قبل الله يتحول إلى بيرة يجوز شربه، وقلنا يستعمل كعلاج. وبعض الدول يكون أكو شكل على شكل بطل مكتوب عليه ماء شعير، هذا مو بيرة، هذا نفس الماء يفورونه ويحطونه في زجاجات، ما يجوز شربه. لا الحين لا تطبحه يشرب شرب، هذا لا هذا مو بيره، هناك ماء شعير، هذا اللي يحطونه في الزجاج اللي لونه بني، عدل هذا مو بيره، هذا ماء شعير.
ما في مشكله اذا غليت الماء الشعير وحطيت
بالثلاجة، بس بحيث أنه لا يبدأ فيه الفقاعات، يعني تراقب بالثلاجة، إذا بدأ خروج فقاعات منه يعني ما يجوز شربه. فقد حط ضمن الثلجة مثلا بالفريزر تقدر تطلع كمية منه حتى تضمن أنه بعد ما يفور ولا يخرج منه فقاعات، وكل يوم تطلع كمية منه، أو أنه يعلبونه. فإذا هذا الموجود في الزجاجات في بعض الدول الإسلامية اللي مكتوب عليه ماء شعير، طبعا لم تثق بالصانع أيضا، لا بد تثق. فإذا ماء شعير يعني معناته يفورون هذا الشعير ويأخذون الماء يبردونه ويجعلونه في زجاجة، وهذه الزجاجة بعد ما تفور لأنها مغلقة يسحبون الهواء منه. بعد ما نحن علم هذا، قلت لك ماء شعير هذا موجود، إذا جاي يعني من الخارج ما تحتار، إذا من الخارج، أما إذا كان من الداخل الواحد يقدر إنه هذا ماء الشعير يكون تقدر تشرب. بعد الحين الواقع ما لنا شغل إحنا الآن، هذا القاعدة إنه إذا ماء شعير تشربه، ماء الشعير صار فقاع صار بيرة ما يجوز شربه، قاعدة عامة. بعد تقول هذا البطل بالضبط شنو، هذا بعد عليك الفحص كمكلف. كنا انه يبدا الفقاع بدون تسخين ماء الشعير اذا سخن، اول ما تسخن ما يعتبر بيره،
يتحول
يحطونه في غرفه قلنا حاره مثلا فيها رطوبه حتى تدريجيا يبدا هذا الفقاع يخرج منه. 10 عرق الإبل الجلالة. شنو الجلال؟ الذي يتغذى بالنجاسات بشكل عام أو خصوص عذرة الإنسان. تعريف إن شاء الله واضح عندكم. الحيوان الذي يتغذى بالنجاسات بشكل عام أو خصوص عذرة الإنسان. وكذلك غيرها من الحيوان الجلال على الأحوط وجوبا. إذا خاص بالإبل الجلالة واحتياط وجوبي للحيوانات الأخرى. مسألة 157. عرق الجنب من الحرام طاهر. إنسان أجنب من حرام، هل عرقه يعتبر نجس أو لا؟ والعرقه طاهر، وأيضا يجوز أن يصلي به. طبعا نفترض أنه أجنب ويغتسل فيما بعد حتى يصلي، ولا بدون نفرض إنسان أجنب من الحرام وعرق وملابسه صار فيها عرق، ذهب واغتسل ولبس نفس الملابس حتى يكون الفرضية، ثم يريد أن يصلي بهذا اللباس الذي فيه العرق من الجنابة بسبب الحرام، فهل يجوز؟ نقول نعم طاهر وتجوز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه، احتياط استحبابي بالاجتناب عن مثل هذا اللباس. وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا واللواط ووطئ الحائض. إذن أكو أشياء ثابتة أنها تكون تسبب الجنابة بسبب هذا الحرام، زنا لواط وطئ الحائض، دون ما إذا كانت حرمته لعنوان آخر كالإفطار في شهر رمضان. ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها، يعني إنسان نفرض أنه أجنب مثلا في الليل وما اغتسل قبل الفجر، يعتبر هو مجنب ويكون مفطر فاطر في شهر رمضان، مثل هذا بعد ما يصدق عليه العنوان السابق، لأنه أن تكون الجنابة بسبب ارتكاب الحرام، هو مجنب الآن في شهر رمضان ويحرم عليه البقاء على الجنابة في نهار شهر رمضان فيكون مفطرا، هذه الحالة ما تنطبق عليها أنه الاحتياط الاستحباب الاجتناب عن ما يكون محرما بالعنوان.
من حرام يعني الحرام
تا يكون هو أجنب بالحلال في مثلا بالليل وبقى على الجنابة في النهار، يعتبر أنه محرم عليه البقاء على الجنابة يعني مأثوم، ولكن هذا ما يعتبر ضمن الاحتياط الاستحبابي، لا يدخل بالاحتياط الاستحبابي. إنه هي مسألة في خلافية. نعم مسألة خلافية. قد الكتب القديمة يشوفون عرق الجنب من الحرام نجس، العرق نجس. ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة، ما يدري أنه إنسان نفرض صار مسلم بالغرب ما يدري أنه زنا لواط السوالف مثلا، نفرض أنه لا يعلم بحرمتها لأنه عندهم عرف جاري أنه مثلا صديق وصديقة وكذا، عرف موجود عندهم ما يدري أنه هذا الأمر حرام أنه جائز عندهم، أو الغفلة عنها صار غفل عن المسألة مثلا. طبعا افتراض بعيد، بعض الافتراضات قد تكون بعيدة ولكن قد تقع لبعض الأشخاص غفلة، فلا إشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه. خلنا نقف على هالمسألة هذه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.